بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فحياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى أن يرزقني وإياكم علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا ودعاء مستجابا وتوفيقا دائما، كما أسأله جل وعلا أن يجمع لي بين الصواب والثواب، وأسأله جل وعلا أن يسددني في القول والجواب. نأخذ هذه المكالمات. من؟ تفضل يا أم مريم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك، جزاك الله خيرا على ما تقدمه لنا.
الله يحفظك، تفضل أختي.
لدي سؤال، جزاك الله خيرا. السؤال الأول، أمر بظروف صحية، فاتتني صلاة الوتر هذا اليوم، هل أقضيها أم لا؟ بارك الله فيك.
من أنت ولا تسألين عن شخص؟
لا لا، أنا يا شيخ. أنا
تمرين بظروف صحية؟
نعم، الآن أوخر، دائما أوخر صلاة
الوتر،
الوتر إلى الآخر، إلى طيب. قبل الفجر بربع ساعة أو نص ساعة، لكن يوم سبحان الله العظيم قدر الله ما شاء فعل.
طيب، السؤال الثاني.
السؤال الثاني يخص أخت تسأل، هل يجوز لها أن ترسل زكاة الفطر هي وعائلتها لشخص ما في بلدها مريض، لأنها هنا تبحث، هنا في فرنسا الحمد لله المحتاجين الدولة تعطيهم تساعدهم، وتقول هل ممكن لها أن ترسلها إلى خارج طيب. فرنسا.
واضح أخت الفاضل، أبشري.
جزاك الله خير، لا تنسنا من صالح دعائك يا شيخ.
الله يوفقنا وإياكم، يتقبل منا ومنك يا رب.
تقبل الله فيا من
أصدقائي. آمين آمين. أم محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
بس عندي سؤال يا شيخ، من صلاة التراويح.
تفضلي.
ما أحفظ الله جزء وعما نص منه، عادي ردد الآيات
إن شاء الله.
مشكورة.
مرحبا. تفضل أخي محمد.
السلام عليكم الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
أقول عمرك والله يحفظك السلامة والصحة.
آمين، جزاك الله خير.
شيخي أنا عندي سؤال، أنا ناوي أو حلفت ما أدري أو نذرت على أساس أن أنا أصير أبويا الحي.
إيه.
أبويا الله استخاره وتوفى.
إيه.
الحين شو الحكم؟
وش قلت يا أخوي محمد؟ وش قلت بالضبط؟
آه؟
أنت وش قلت بالضبط؟
أنا نويت أني أحي عن أبويا في حياته.
هو تحج، هو حج في حياته ولا لا؟
حج مرتين مش مرة.
ايوه، وانت نويت بقلبك مو بلسانك؟
نويت بلساني لله.
ها، وش قلت؟
نعم، ليش اكذب؟ اخذوها اكون صحيحة.
اي ضروري. اي نعم، وش قلت طال عمرك؟
انا نويت اني احج، اودي ابوي الحج.
اي
ابوي الحمد لله خير عنده وهذا، لك انا بغيت ارضي ابوي وارضي نفسي على ان اكون مطمن عن والدي.
ايوه.
زين، الحين شو الحكم؟ وبعدين انا سويت مسيد وكتبت عن وعن والده.
اي
في 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 صفحة ان الله ما جعلني سويت هذا المسيد عني وعن والدتي وعن ابوي.
طيب، وانت الان يا اخوي محمد، انت محمد قلت انا ان شاء الله على حياه ابوي انا بوديه الحج، قلت هكذا.
نعم. اي نعم نعم،
ان شاء الله يا محمد تسمع الجواب ان شاء الله.
جزاك الله خير وطول الله عمرك.
عمرك طويل على الطاعه. مرحبا مرحبا. ابو بلال.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
حياك الله يا شيخ.
حياك الله يا أخوي.
سؤالي بخصوص بطائق الفيزا البنكية. عندي بطاقة فيزا بنكية اسمها أميال من بنك إسلامي.
أي.
تشتري مواد غذائية، تشتري ملتزمات، أي شيء تشتريه يحسبون لك أميال في الفيزا هذه.
نعم.
الفيزا هذه تعمل زيادة في المبلغ.
نعم.
يعني في رسوم سنوية عليها في السنة يعني 2000 درهم.
أيوة.
أمس لما اشتريت مواد غذائية من دائرة من الدوائر اكتشفت أنه في زيادة في المبلغ 13 درهم.
نعم.
سألت الولد قال لي هذه البطاقة هذه يمكن رسوم يأخذوا على المبلغ. هل هذه جائز أو غير جائز؟
إن شاء الله أبو بلال تسمع الجواب.
وهي من بنك إسلامي.
طيب إن شاء الله أبشر تسمع الجواب بحول الله.
الله يحفظك يا شيخ.
مرحبا أبو بلال. أم عبد الله. أم عبد الله.
نعم.
تفضلي.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خير. أنا اللي رجلي تعورني كنت كلمتك قبل بس أنا ما فهمت يوم أني أقول ما خلي الصلاة ما صلي.
إيه؟
ويمكن حوالي 20 أنا عندي أوقمها وكثر عليها إنها 20 يوم.
إيه؟
أني صابني برجلي يكون هذا سقوط القدم مدري في نفسي ونو بصحي ونو مصحي وساعات أصلي وخلي وأنا حطيت يعني قلت ما لازم أني أشوف أنا
أيه.
والحين أنت قلت لي صليها شلون أصليها مع الوقت مع وقته ولا أني أصليها بروحها ولا شلون ما أعرف.
أم عبد الله.
نعم.
أنت الله يحفظك. أنت عندك رجلك تعورك ها؟
رجلي جاه شيء يبون هذا صبغة ونزلت رجلي يعني ما أنا وطحت أنا يعني غبت عن نفسي خدت لي لا وأنا ما أفهم من وجع حمد وش جاني
يعني جاك غيبوبة
ما أدري من بين يعني ما أصحي نفسي.
إيه. أحد من العيال عندك؟ أحد من العيال بنات عندك؟
أي أخذ بنتي
عطيني 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 كلمة.
ألو يا شيخ.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
مرحبا. وش سالفة الوالدة الله يحفظها؟
والله الوالدة صار عندها سقوط في القدم يقولون هذا نفس القدم الرجل صار نازل.
خلع.
وبعدين بس كأنها في غيبوبة حتى أنا وهي أصلي صلي أقولها أركعي استدي أحيانا تتركني وتنام
سبحان الله
من ما هذا من الأدوية اللي يعطون هي تقريبا خلت لها فترة بعد ما صحت وهذا فهمت قعدت تقول شلون أعيد الصلاة وشلون أخاف علي ذنب أخاف شلون ولما كلمتك المرة اللي طافت ما فهمت
لكن هي تقدر تتوضها الحين
الحين هي على السرير أنا أعطيها ماء وتوضى وتصلي الحمد لله صلاتها عادية.
وكم يوم تقريبا اللي غيبت وما صلت كم يوم؟
والله يعني تقريبا يمكن 20 يوم يمكن الشكل.
لكن بفعل الأدوية ولا من عند نفسها؟
لا 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 هي من الأدوية اللي يعطون هي إياه وبعدين ما عاد تحس بنفسها هي ومرة كبيرة. وبعدين يوم صحت قعدت تصلي وقعدت يعني رجعت صلاتها الأولى. وانا اعطيها يعني هذا الوضوء هي على سريرها توضى وتصلي
والحين تصلي طبيعي الان ما تحتاج انك تكلمينها
الحين تصلي طبيعي ما احتاج اني اكلمها
خلاص
بس انا يا شيخ من كنت اكلمها اقولها اركعي استدي احيانا تسوي نفسي واحيانا تتركني تنام
هذا قبل
اقومها بعدين ما ترد علي
هذا قبل
اي هذا قبل بس الحمد لله
طيب
صلي وعادي ان شاء الله طبيعتها.
تسمعين الجواب أخت الفاضل إن شاء الله نوصل لأم عبد الله الجواب بحول الله
مرحبا
إن شاء الله أبشري 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 إن شاء الله مرحبا أحمد من فرنسا تفضل يا أحمد يا أم خليل
السلام عليكم الشيخ
عليكم السلام ورحمة الله
كيف الحال؟
مرحبا ومسهلا
الشيخ أنا ما حتى أول أمس واحدة سوت في القلوب رفلت تبقى الحال من عندنا احنا يعني قالت أنا
أم خليل
دورية
أم خليل
نعم
عيد السؤال من أول لو سمحتي
واحدة اتصلت سوت في القلوب عيد باغي أنا عندي دورة شهرية وباغي الحل من عندكم عشان أتغسل وأصلي يعني بكرة أصوم قلت أنا رديت عليها قلت هي تقريبا ساعة واحدة من الليل، قلت تغسلي وتطهري وصلي صلاة العشاء والوتر وخلي نيتي يعني حبكرة حصوم، وإن كان شفتي نزل عليه تروني تفطري ما نزل عليه قلت كملي صومش. أنا رديت عليها
إيه
وخلي نيتك في القلب، طش ردت علي وحده يعني كيف تخلي نيتها في القلب، ليش ما تنوي باللسان هيك؟ قلت اللسان ما ينوي، انه اللسان يخلي نيته في القلب. قلت لها قال لا لازم اللسان، قلت لا ما لازم اللسان، قال نيت كان قلت خليها في القلب بس
ايه
يعني بكره تصومي، قالوا لا ما اعرف وين المهم. ردت علي كذي
اي نعم.
وسؤال الثاني ممكن نحن في الحمام نسمع الأذان، نرد على الأذان نحن في الحمام
إن شاء الله يمخلي.
وثالث السؤال أنا أقري في صلاة المغرب وصلاة الصبح الفجر السنة، قل هو الله واحد، قل هو الله فلق، قل يا أيها الكافرون، قل له واحد، يعني أقري خواقل السنين أقريهم.
نعم ان شاء الله
خلي يعني هم
ان شاء الله ابشر يا ام خليل
ولا ما ابد
ان شاء الله ابشر. مرحبا ها تفضل ام احمد.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
جزاك الله الف خير واثابك عنا كل خير ان شاء الله باذن الله.
آمين جزاك الله خير.
شوف بغيت استفسر من فضلك لما يكون عندك مثلا مبلغ في البنك
أيه.
ولكنك تستهلك هذا المبلغ مثلا ويأتي إليه مبلغ آخر، هل عليك زكاة؟
تستهلكونه كامل؟
لا مش كامل، مثلا نصفه أو مثلا يبقى منه مبلغ ويأتي بعد ذلك مبلغ آخر، هل يحسب عليه زكاة؟
إن شاء الله يا محمد.
السؤال الثاني يا شيخ من فضلك، وإحنا صغار يعني لم نكن نتقيد بالصلاة مثل الآن، كيف أعوض ما فاتني يعني من الوقت من الصلاة سائتة وأنا صغيرة يعني الآن أبلغ من العمر فوق 50
إن شاء الله.
السؤال الأخير وجزاك الله ألف خير.
تفضلي.
شكرا يا شيخ شكرا.
مرحبا حياكم الله. مرحبا أم رانية.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أيوة أنا أختي تصلي الشفع والوتر كل يوم تصلي متصل
أي.
أقول لها يعني ما يجوز يمكن مرة كذا ومرة كذا، قالت لي لا سمعت شيخ أنه يقول تقدرين تصلينا الثلاثة يعني كلها سواء فرد واحد
إن شاء الله.
وأنا السؤال الثاني يا شيخ عندي يعني مجوهرات بس قلت أنه ما عليها زكاة، بس أنا يعني حقتي حلي الاستعمال حقي بس أنساها يعني بالسنين ما ألبسها، بس حاطتها بالخزنة بس ما بلبسها، وأحيانا ألبسها مو ما بلبسها. طيب
مجوهرات تقصدين الذهب يعني؟
أيوة ذهب
أي. طيب
أيوة.
إن شاء الله.
أيوة. والصلاة الوتر والشفع أنا أصليهم بعد العشاء على طول، صلي ركعتين وتر وشفع وبعدين وتر، لكن آخر الليل أصلي بس ركعتين.
طيب يا مراني
شكرا جزاك الله خير يا شيخ.
مرحبا أبو ياسين.
ألو
تفضل أبو ياسين.
مرحبا يا شيخ.
أهلا وسهلا ومرحبا.
جزاكم الله خير على هالبرنامج يا شيخ.
حفظك الله تفضل
يا شيخ. عندنا سؤال عن العقيقة عن المولود.
اي
المولود كم يبلغ يعني من ولادته حتى ان يعقق عنه؟ والعقيقة هل لها مواصف ان تكمل لها سنة او غير يا شيء؟
ان شاء الله ابو ياسين.
سؤال ثاني يا شيخ.
أيوة.
في صورة يوسف لما يوسف عليه السلام يقول أبي بسم الله الرحمن الرحيم يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، هل المقصود من الآية أن الأخوة والأب والأم يا يعني المقصود شيء ثاني؟
إن شاء الله أبو ياسين.
تسلم يا شيخ مشكور جزاك الله خير.
اهلا وسهلا ومرحبا حياك الله. ام احمد
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
مرحبا يا شيخ.
حياكم الله.
الله يحييك. عندي سؤالين الله يخليك. السؤال الأولي، أنا عندي مبلغ بييني في البنك مصروف لعيال بنتي 4000 كل شهر.
اي نعم.
فأنا بعطيهم من معاش الخاص، بس هذا اتولف لين وصل 50000. ما أسحبهم أنا 4000. فهذيلا زكاتهم ما أعرف يعني شو الزكاة.
طيب.
يعني يزكى النبيين كل شهر، الحين تولفوا 50000.
هذول أولاد من هذول الأولاد؟
أنا أولاد بنتي يعني مطلقة، والبنات في حضانتي أنا، بس أنا ما أصرف الفلوس اللي تجيني على حسابي ما أصرفها.
طيب.
يعني ما أصرفهم للضرورة.
واضح واضح. السؤال الثاني.
السؤال الثاني، أنا كلفت حد من أهلي في مصر يعني. أنا ما أعرف أقرأ المصحف، قلت لهم يلا اللي يختم المصحف أنا بعطيه جائزة مالية. اللي يختم المصحف. وفي الآخر تدعوا لي. هذا يجوز يا شيخ؟
إن شاء الله يا محمد.
وأنا سلفت يعني بنتي ولا سلفت ولدي 50000. وحال عليه الحول بس ما أعطاني إياه.
إيه.
أزكيهم الحين وهم عنده بعدنا ما أعطاني ولا يوم يعطيني أزكيهم.
إن شاء الله يا محمد.
جزاك الله خير.
اهلا وسهلا حياكم الله. تفضل ابو عمير.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
جزاك الله خير شيخ. عندي سؤال لو سمحت.
تفضل تفضل.
عندي الوالد الله يطول بعمره في الفتره، هو كبير في السن وفي امراض الله يحفظه ويعافيه ان شاء الله. فمن بدا كورونا فقام ما يروح المسجد، بعد ما سكروا المساجد وفتحوها قام ما يروح المسجد. كنا خايفين عليه يعني، وهو بعد هو مقتنع انه ما يروح المسجد لما تخلص هاي هذا الشيء. المهم الوالد احسه يحبني اصلي معاه جماعه، يستانس بهالموضوع، وانا خاطري اروح المسجد مرات، فما ادري محتار انا والله بين اروح المسجد مرات اصلي الجماعه الحين وبين اني اصلي مع الوالد.
مسجد قريب ولا بعيد أبو عمير؟
شو هذا القريب؟
المسجد بعيد ولا قريب؟
المسجد يعني قريب ما بعيد وايد.
إيه تروح مشي يعني؟
أروح مشي نعم.
طيب أبو عمير.
يفرح يوم أقول له بصلي معاك اليوم.
إيه. إن شاء الله. بعطيك نصيحة يا أبو عمير بعد شوي إن شاء الله تجمع فيها بين الحسنين والخيرين إن شاء الله.
الله يجزيك خير شيخ.
يا مرحبا حياك الله. ها خلصنا؟ يلا تفضل يا محمد من عمان.
أنا يا شيخ رجعت لك مرة ثانية بالنسبة للسؤال الثالث معكم أحمد.
إيه تفضل يا محمد.
بالنسبة لبراءة الذمة من حقوق الناس يا شيخ، لو كنت لا تعرف إذا أخذت حق أحد بقصد أو دون قصد.
أيوة.
وتريد أن تبرئ ذمتك طول فترة حياتك تجاه الله سبحانه وتعالى، ماذا تفعل؟
إن شاء الله يا محمد.
جزاك الله الخير.
مرحبا مرحبا مرحبا. طيب أكتفي بهذا القدر بارك الله في الجميع. بالأمس بقي عندي مجموعة أسئلة. الأخ عبد الوهاب من ليبيا اللهم بارك سأل 6 أسئلة، أجبت عن سؤاله الأول فقط وضاق الوقت عن إكمال الأجوبة على الأسئلة. أسئلة عبد الوهاب وأم بلال أيضا من السعودية. عبد الوهاب من ليبيا في سؤاله الثاني يقول كيف يبدأ الإنسان بطلب العلم؟ هل يبدأ بالقرآن بالتفسير بشيء من هذا القبيل؟ عبد الوهاب بارك الله فيك، بالنسبة لطلب العلم له منهجية خاصة، بمعنى أنك تذهب إلى أحد العلماء أو أحد طلبة العلم تستشير طالب العلم، تقول له والله أنا أريد أن أطلب العلم، فهو سيسألك بعض الأسئلة، كم تحفظ من القرآن، كم تحفظ من السنة، تخرجت من أي كلية، من أي مدرسة، من كذا، لماذا، حتى يعطيك الشيء الذي تبدأ من حيث انتهيت لا ترجع من جديد. أما إذا كنت مبتدئ يعني لأول مرة فيعطيك الطريق. ولذلك من المهم يا عبد الوهاب أنك ترتبط بأحد طلاب العلم. طبعا عندك أول شيء يعني أعطيك باختصار لك ولغيرك، لابد أن تحفظ يعني شيء من القرآن، يعني من المهم جدا تحفظ شيء من القرآن، وأهم شيء آيات الأحكام. آيات الأحكام اختلف العلماء في عددها، قيل 300 آية وقيل دون ذلك، أو تحفظ الأجزاء الأخيرة مثلا من القرآن الثلاثة مثلا، أو تحفظ من أول قرآن البقرة والعمران والنساء لأنها اشتملت على أحكام كثيرة. الأمر الثاني يكون عندك أيضا حظ من حفظ سنة النبي عليه الصلاة والسلام، تحفظ مثلا الأربعين النووية، تحفظ مختصر البخاري، مختصر مسلم مثلا، تحفظ أيضا بعض الكتب التي صنفت وتسمى أحاديث الأحكام، مثل عمدة الأحكام، مثل بلوغ المرام، مثل المحرر في الحديث مثلا. هذه بداية. بعدين يصير لك اهتمام في العقيدة، العقيدة الصحيحة، العقيدة السليمة اللي على طريقة الصحابة رضي الله عنهم فيما يتعلق بحق الله على العباد، من توحيده وعدم الإشراك به، ومن الإيمان بأسمائه وصفاته وإجرائها على قاعدة القرآن والسنة، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. كذلك من الحرص على اتباع سنة النبي عليه الصلاة والسلام وترك البدع، هذه كلها من المهم. هذه العقيدة، هذا هو أصل الدين، هذا هو أصل الدين. ثم بعد ذلك تبدأ تترقى شيئا فشيئا، لأن العلماء يقولون من رام العلم جملة ذهب عنه جملة. ولذلك الله جل وعلا قال: ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. قال أهل العلم من أهل التفسير: الرباني هو الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره، اقتداء بالرب في تيسير الأمور. فالحديث في هذا طويل يا عبد الوهاب، لكن أنا وأيضا أنصحك بالقراءة في بعض الكتب المصنفة في هذا الأمر، التي فيها يعني المنهجية في كيفية طلب العلم، وأيضا ترتبط بحلقة من حلقات العلم. والآن الحمد لله عبر الفضاء المفتوح هذا، يعني من خلال التقانات الموجودة الآن، هناك حلقات مسجلة، حلقات مباشرة، ممكن أنك تحضرها من خلال الاستماع والحضور. عبد الوهاب يسأل يقول: يمر الإنسان بفترة يعني ما بين فترة وأخرى في ضعف وفتور، يقول ما هي الأمور التي يعني تجعل الهمة عالية؟ عبد الوهاب بارك الله فيك. أولا مسألة الفتور هذا شيء طبيعي، يعني بعض الناس الآن المستقيمين المتدينين الصالحين لما تأتيه فترة فتور وضعف ربما أنكر نفسه وذاته، ربما فتح للشيطان مجال عليه. لا هذا شيء طبيعي. الصحابة رضي الله عنه، بعض الصحابة عانى من هذا، ولذلك حنظلة رضي الله عنه أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، نافق حنظلة، اتهم نفسه بالنفاق، قال: نافق حنظلة. قال: وما ذاك؟ قال: نكون عندك فتذكرنا بالجنة والنار كأنها رأي العين، فإذا عافسنا الضيعات والزوجات والأموال نسينا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: والله لو تدومون على ما تكونون به عندي لصافحتكم الملائكة في الطرقات وعلى فرشكم، ولكن ساعة وساعة. بمعنى أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان، فهذا شيء طبيعي. لكن غير الطبيعي أن الإنسان يهمل نفسه لما يحصل له فتور وضعف، يترك نفسه نهب للشيطان ونهب للشهوات ونهب للدنيا. لا، يجب على الإنسان أن ينتفض على ذاته. إذا شعر بمثل حنظلة لما شعر بضعف ذهب وسأل النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك أخوي الفاضل بارك الله فيك، هناك جملة من الأمور التي تعين الإنسان على العودة وأن تكون له همة عالية، أهمها طلب العلم الشرعي، فإن العلم الشرعي هو العمود الفقري الذي بإذن الله يجعل الشاب يثبت على الدين وعلى الملة وعلى الإسلام وعلى أيضا الخير. الأمر الثاني بارك الله فيك الصحبة الطيبة، فإن الصاحب ساحب والطباع سراقة، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. أنت بالناس تقاس بالذي اخترت خليلا، فاصحب الأخيار تعلو وتنل ذكرا جميلا. ولذلك الصحبة أخذت مساحة في نصوص القرآن والسنة لخطورتها ولأهميتها. أمر آخر بارك الله فيك تذكر الموت، الإنسان إذا تذكر الموت عاش سعيدا، على خلاف ما يعتقد بعض الناس. بعض الناس الآن يقول: إذا تذكرت الموت أو ذكرتونا بالموت ضيقتم صدورنا ونكدت علينا حياتنا ونقصت علينا عيشته. هذا غلط. أولا هذه مغالطة، الموت حق، والموت لا يستأذن، الموت إذا جاء ما يستأذن، لا كبير ولا صغير ولا غني ولا فقير ولا ذكر ولا أنثى ولا صحيح ولا مريض، ما يستأذن أصلا الموت إذا جاء. ولذلك ما من أحد إلا سيموت، فلماذا إنسان يغالط نفسه؟ هذا الذي خبي رأسه في الرمل يعتقد بأنه ما يموت. الأمر الثاني، الإنسان إذا تذكر الموت استعد، سبحانه دائما تجده في حالة استعداد، لأنه يريد أن يلقى الله على خير، فيأخذ من الحلال، الله أباح لنا الطاعة طيبات وباح لنا أشياء عظيمة ويترك الحرام الذي هو قليل جدا بالنسبة إلى هذا الحلال والمباح الكثير، فيعيش سعيد يتلذذ بهذه الطيبات يتلذذ بهذه النعم. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، ولذلك تذكر الموت يدفع الإنسان، بل هو وقود محرك للإنسان إلى أن يعمل صالحا وتكون له همة عالية. الأمر الآخر القراءة في سيرة الصالحين لا سيما أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، هذه الكوكبة الكواكب الدرية والأنجم المضية، الصحابة الذين اختارهم الله واصطفاهم لصحبة النبي عليه الصلاة والسلام، فلهم همم عالية تزاحم النجوم في عليائه، فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم إن التشبه بالكرام فلاح. أيضا تذكر أن الإنسان درجته في الجنة على قدر عمله، هذا إذا كان من أهل الجنة، فهل يرضى الإنسان بالدون؟ الإنسان ينبغي له أن يجعل من قول الله عز وجل واجعلنا للمتقين إماما قاعدة وعنوان عريض ينطلق من خلاله الأمر الآخر يعني مسألة ما يتعلق بالحرص على النوافل. سبحان الله العظيم، ما فتر إنسان إلا بسبب تضييعه النوافل، لا إله إلا الله. تأملوا هذا، تجد الإنسان الآن لما يخل بالنوافل، دائما النوافل تخدم العبادات تخدم الفرائض، النافلة ما شرعت إلا لخدمة الفريضة حتى تبقى قوية متينة، ولذلك ما تخلى إنسان عن النوافل إلا وتسبب بالخلل، ما فتر إنسان عن النوافل إلا وسبب خلل في الفرائض. ولاحظ هذا، شوف الآن بعض الناس يتعب في رمضان تعب شديد، لماذا؟ لأنه ما تعود على صيام الاثنين والخميس، ما تعود على صيام الأيام الثلاثة البيض، ما تعود على صوم عاشوراء وعرفة، ما تعود، ولذلك يصبح شهر رمضان ثقيل عليه حتى يقضي أغلب الشهر بالنوم نسأل الله العافية والسلام، وبالكسل والفتور، وتشعر بأنه مستفز دائما في حالة استفزاز. لماذا؟ لأنه ما جرب، أهمل النوافل. الصلوات الخمس، لاحظ أي شخص الآن يتخلف عن الفرائض أو يتخلف عن الوقت لأنه تسبب لأنه ما أهمل النوافل. بقية العبادات، الحين بعض الناس أصحاب الزكاة إذا جاء يزكي كأنه يقطع من جلده، ها صعب عليه، ليش؟ لأنه ما جرب الصدق، ما تلذذ ولا تنعم بالصدقة، ولذلك تجد بأن الأمر صعب عليه. ها كذلك الحج مثلا والعمرة. فالمقصود يا أخي الفاضل احرص على النوافل، فإنها خير معين لي يعني جعلك يعني صاحب همة عالية. عبد الوهاب يقول صيام داود عليه السلام كان طوال العمر، يعني أيهما أفضل، صوم داود ولا الصيام المسنون الاثنين والخميس وكذا؟ أخوي الفاضل بارك الله فيك، صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال أفضل الصيام صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما، أفضل الصيام، هذا قول صاحب الشرع صلى الله عليه وسلم. ولذلك ما نستطيع أن نقول بأن الاثنين والخميس أفضل من صيام داود، لا، النبي صلى الله عليه وسلم لما تحدث عن الصيام باعتبار الأفضلية قال صيام داود أفضل، صيام داود أفضل. طيب لماذا لم يصمه النبي عليه الصلاة والسلام؟ لم يصمه خشية أن يشق على الأمة، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يحب مثل هذه الأعمال لكن كان يتركها لمصلحة الأمة، مثل صلاة التراويح صلى ثلاث أيام ثم دخل بيته خشية أن تفرض عليهم، وصيام داود خشية أن يقول الناس طيب هذا النبي عليه الصلاة والسلام يصوم وهو غفر الله له ما تقدم من ذنبه، إذن نحن أولى بالصيام، فربما دخل الناس في حرج. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يترك كثير من الأمور الفاضلة لأجل الأمة، لأن مصلحة الأمة بهذا. لكن أخوي الفاضل إذا أردت الأفضلية والأكملية فصيام يوم وفطر يوم، ما استطعت عليك بالاثنين والخميس والأيام البيض الثلاثة. طيب عندي فاصل قصير نذهب إليه ثم نعود إليكم بحول الله. حياكم الله جميعا. الأخ عبد الوهاب في سؤاله الآخر يسأل عن النفل قبل يوم الجمعة أو قبل الجمعة عفوا، يقول هل أنوي صلاة الضحى؟ الجواب نعم، ما في بأس. أولا أخي الفاضل بالنسبة لي الصلاة قبل صلاة الجمعة هذا نفل مطلق، سمى النفل مطلق، قال وصلى ما شاء، ولو نوى صلاة الضحى ما في بأس، وإن كان بعض العلماء يرى بأنه لا تصلى صلاة الضحى يوم الجمعة لكن ما في دليل. عموما تصلي وتنوي صلاة الضحى، تصلي ركعتين أربع ست ثمان عشر 12 ركعة كل هذا جائز ولله الحمد والمنة. عبد الوهاب يسأل يقول زكاة الفطر يقول أناس نعطيهم مال وليس الطعام، يعني يطلبون المال وليس الطعام، كيف ندفعها لهم؟ عبد الوهاب بارك الله فيك، يعني بالنسبة لك إذا كنت تقصد بأن شخص قال لك ادفع لي مال وأنا أشتري لك زكاة الفطر طعاما، ما في بأس، هذه وكالة، أنت وكلته بأن يقوم بشراء زكاة الفطر طعاما ودفعت له نقود، طبيعي جدا لأنه سيشتري الطعام. أما إذا قال لك لا أعطيني نقود أنا لا أريد الطعام، لا تعطيه بارك الله فيك، وإنما تصدق عليه، لأن زكاة الفطر طعام فرضها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، طعام من طعام البلد من قوت أهل البلد، وهذا قول جماهير السلف والخلف على أن زكاة الفطر ما تخرج نقودا وإنما تخرج طعاما، وإن كان بعض الفقهاء في بعض المذاهب ذهب إلى إخراجها نقودا للحاجة للحاجة، أما جماهير أهل العلم قالوا تخرج طعاما وليس نقودا. بارك الله فيك. أم بلال من السعودية تقول والدتها مريضة وكانت نائمة، وجاء واحد من أخوانها وراح أخذ الفلوس منها وقالت أني أنا ما أسامح، تقول يعني ما العمل الآن والوالدة توفيت. أم بلال بارك الله فيك، بالنسبة لي يعني قدر الوالدة عظيم كما هو قدر الوالد، ولذلك لا يجوز إيذاء الوالدين ولا عقوقهما ولا إدخال الحزن عليهما ولا الأخذ منهما، فلا يجوز للأخ هذا أخوك أنه يسطو على مال والدته ويأخذ منها، ولذلك الآن يجب عليه أن يتوب إلى الله عز وجل. التوبة الأولى يتوب إلى الله من إغضاب والدته، ويتوب إلى الله ويندم ويعني يحزن على هذا ويتمنى أنه لو ما فعل هذا الأمر. الشيء الثاني يكثر من الدعاء لوالدته بالرحمة والمغفرة، هذا واجب عليه الآن، خاصة وأن الوالدة قالت بأن ما أسامحك، ولذلك الآن حتى يكفر عن ذنبه وخطيئته يكثر من الدعاء لها. الأمر الآخر حتى تبرأ ذمته لا بد من أن يرد المال هذا للورثة، الآن الورثة كلهم يشتركون بهذا المال، ولو قلت لي 100 ريال نعم يجب عليه رجع حتى لو كان مالا قليلا، ولو قلت لي 10 ريالات نعم يرجع لأن ما أخذها بوجه حق، يرجعها كيف إذا كان مال كثير، أو يرضى الورثة يقول إحنا سامحناك. فإذا رضي الورثة من طواعيتهم وفعلا رضوا عنه من قلب مثل ما يقولون، ما هو يعني خجل، لا يرضون رضا يقول إحنا سامحناك، في هذه الحالة يسقط الحق، لكن يبقى التوبة إلى الله والاستغفار للوالدة والندم على ما صدر منه وكان. أم بلال تقول بأن الوالدة كانت مريضة وقلت لها أنا زعلانة منك لأن ما تأكل ولا تشرب شيء، تقول أخذت العصير وفتحته، يعني هو العصير اللي يضعون فيه الذي يشرب من خلال الأنبوب هذه، وتقول يعني ودعوت الله فقلت يا رب إذا كانت الوفاة خيرا لها فاقبضها وشيء من هذا القبيل، تقولها على يذم. أم بلال بارك الله فيك، ما في داعي أنك تحصرين نفسك وتسجنين نفسك بمثل هذه الأوهام وهذه الأشياء التي قد ينفخ فيها الشيطان ويجلب لك الوساوس والأحزان، وأنت لست مأمورة بهذا، ولذلك أترك عنك هذا ولهي عنه ولا تتفكرين فيه ولا تتذكرين مثل هذه المواقف، أنت ما صنعت إلا الخير، أنت الوالدة لدرجة تفتحين لها وتليلين لها العصير وترتبين لها الأنبوبة هذه حتى كذا، أنت فعلت معروف. ودعائك لما قلت بأن إن كان الوفاء خيرا لها، هذا يقول الإنسان على نفسه وما في بأس، يعني إذا شفت الوالدة تتعذب والوالدة تعاني وتقاسي وتتألم وتتوجع مثلا وتتأوه، وقلت اللهم إن كانت الوفاء خيرا لها فاقبضها، وإن كانت الحياة خيرا لها فأطل عمرها على طعم، ما فيها شيء ولله الحمد. عموما لا تشتغلين بهذا، اشتغل الآن بالدعاء لها، بالصدقة عنها، بالاستغفار لها، بذكر محاسنها، إذا جيت عند خواتك وعيالك وكذا قل الوالدة كانت كذا وكانت كذا، تذكرين محاسنها وفضائلها. بارك الله فيك. أم مريم من فرنسا تقول مريت البارح بظروف صحية وفاتتني صلاة الوتر، ماذا علي؟ تقضينها من الضحى يا أخت الفاضل، أي إنسان فاتته صلاة الوتر من الليل، أي إنسان فاتته صلاة الوتر من الليل يقضيها من الضحى شفعا لا وترا، يعني إذا كنت تصلي ركعة واحدة صلي ركعتين الضحى، إذا كنت تصلين 3 تصلين 4، إذا كنت تصلين 11 ركعة تصلين 12 ركعة، واضح؟ فإذا أذن الظهر زالت الشمس، أذن الظهر خلاص انتهى وقت القضاء. بارك الله فيك. ومريم تقول أخت تسأل هل يجوز لها أن ترسل زكاة الفطر لشخص مريض في بلدها؟ أم مريم بارك الله فيك، بالنسبة لزكاة الفطر يسميها الفقهاء زكاة البدن. زكاة البدن، ما معنى زكاة البدن؟ يعني الإنسان يخرج زكاة الفطر في المكان الذي هو فيه، في المكان الذي هو فيه، لأن زكاة الفطر إنما شرع الطهر للصائم من اللغو والرفث وطعم للمساكين. فأنت قولي لها تخرجين في البلد الذي هو فيه، وبعدين إذا والله مثلا البلد اغتنى أهله مثلا أو ما في أحد يأخذ زكاة الفطر تنقل إلى البلد القريب. إذا والله البلدان اللي عندكم في أوروبا ما تقبل هذا الشيء أو في صعوبة خاصة في زمن كورونا، ممكن تبعث زكاة الفطر إلى بلدها لرجل فقير، لكن تخرجها طعاما لا نقودا، طعاما لا نقودا، توكل شخص تعطيه المال ويشتري لها طعام أو يشتري لها زكاة الفطر طعاما. أم محمد بن أبو ظبي تقول أنا أحفظ نصف جزء عمة تقريبا، تقول يعني في صلاة التراويح ممكن أردد هذه الآيات؟ أم محمد نعم بارك الله فيك ورضي الله عنك وزادك الله حرصا، تقبل منك. نعم يعني أنت الآن في صلاة التراويح تكررين السور اللي تحفظينها من جزء عمة، لماذا؟ لأن قراءة ما زاد عن الفاتحة سنة، وهذه الحمد لله أنت عندك خير، اللهم بارك، عندك خير، عندك سور كثيرة من جزء عمة تقرأينها وترددينها ولله الحمد والمنة ومأجورة إن شاء الله. محمد بن العين يقول أنا نويت أني أودي أبوي الحج في حياته، الوالد يقول الحمد لله حج وكذا، يقول ما اخترمت المنية، توفي رحمة الله عليه وما وديته، يقول بنيت له مسجد وأشركت الوالدة معه وشيء من هذا القبيل. محمد بارك الله فيك ورحم الله الوالد وغفر الله له، أنت مأجور والحمد لله على هذه النية وعلى هذا الكلام الطيب وعلى هذا الوعد للوالد. أنت قلت له إن شاء الله بوديك الحج وبوديك العمرة، وقدر الله أن الوالد يعني يتوفى، فالحمد لله لك الأجر ولله الحمد لك الأجر، خاصة أن الوالد قد حج سابقا، وتؤجر أيضا أجرا آخر على قضية المسجد اللي بنيته وأشركت الوالدة معك مع الوالد أيضا في ثواب وأجر، لك الأجر إن شاء الله والله يتقبل منك. أبو بلال مبغبي يسأل يقول بالنسبة بطاقة الفيزا بنكية، يقول هي تسمى أميال من مصرف إسلامي يحسبون أميال، يقول رحنا نشتري بعض المواد اشتريت ب2000 وجدت زيادة 13 درهم، يسأل عن حكم هذه البطاقة. أبو بلال بارك الله فيك، بالنسبة للبطاقات هذه أنواع وأشكال ويعني وألوان وتختلف، ما يستطيع الإنسان أن يحكم عليها بحكم واحد، فكل بطاقة تحتاج إلى دراسة. أنت طبعا قلت عفوا قلت 2000 درهم هذه رسوم، قلت 2000 درهم رسوم الآن تذكرت، واللي جاك 13 درهم هذه دخلت عليك. عموما أخي الفاضل يعني هذه البطاقات مثل ما ذكرت لك أشكال وألوان، ما نستطيع أن نصبغها بحكم واحد، تراجع في هذا اللجنة الشرعية الموجودة في المصرف، هناك كل مصرف الآن من المصارف الإسلامية في هيئة شرعية، تراجعهم وتسألهم وتناقشهم تقولهم عطوني يعني ما يقنعني على أن هذه البطاقة سليمة، إذا أقنعوك الحمد لله، ما أقنعوك أنت في حل وعافية من أنك ما يعني تلتزم بها. أم عبد الله من السعودية طبعا، أم عبد الله تقول إنها سبق أنها كلمتني وكلمتني اليوم، وأيضا ما فهمت حتى تدخلت ابنتها الله يحفظها ويبارك فيها وفي والدتها فهمتني. أم عبد الله صابها عوار أو ألم في الرجل ودخلت في حالة غير طبيعية من الغيبوبة وكذا، تقول للبنت الله يحفظها بأني حتى إذا جيت أعلمها الصلاة تقول تغفي أحيانا وتنام، بعدين الآن ولله الحمد رجعت إلى حالتها الطبيعية وتريد أن تقضي هذه الأيام تقريبا 20 يوم مثل ما ذكرت، وقالت أيضا بأن السبب في هذا الأدوية اللي كانت تأخذها تسبب لها حالة من شبه إغماء، حالة من النعاس، حالة من كذا. أم عبد الله أخت الفاضلة وأنت بنتها أيضا تسمعين، إذا ما فهمتني الوالدة تفهمينه، أولا الحمد لله على السلام وأبشر بخير وأنت على أجر، والنبي عليه الصلاة والسلام قال إذا أحب الله عبدا ابتلاه، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن حتى الشوكة يشاكو إلا كفر الله عنه خطاياه، ويقول عليه الصلاة والسلام يبتلى المرء على حسب دينه يعني على قوة إيمانه، ويقول عليه الصلاة والسلام أشد الناس بلاء الأنبياء فالصالحون فالأمثل فالأمثل. ولذلك أنت احمد الله عز وجل على الصحة والعافية، واسأل الله عز وجل أن يجعل ما أصابك هذا كفارة للخطايا وللذنوب ورفع للدرجة عند الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني، العلماء يقولون إذا كان الإنسان أصابته حالة إغماء بسبب الأدوية اللي يتعاطاها مثلا، فإن هذا يجعله في حكم النائم، في حكم النائم بمعنى مكلف، يعني متى ما استيقظ يقضي، متى ما استيقظ يقضي. أما إذا دخل في حالة إغماء ليس سببها الأدوية، وإنما حالة إغماء مرضية ليس سببها مؤثر الدواء ولا إبرة ولا شيء، فهذا لا يقضي إذا زاد، يعني مثلا أغمي يومين أو ثلاثة خلاص ما يقضي، ما يقضي لا الصلاة ولا الصيام. أما إذا كان لا بسبب الأدوية، مثل الوالدة، مثل ما ذكرتي الوالدة هي بسبب الأدوية تجيها مثل هذه الحالات فإنها تقضي. الآن الله يبارك فيك ويحفظك وياها تقضي على سريرها الآن، مثلا نقول 20 يوم، يعني إذا استطاعت الوالدة في فترة الضحى تقضي عن اليوم الأول كله، الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء وراء بعض، طيب، وإذا جت بعد الظهر قضت اليوم الثاني وهي على سريرها تقضي، وإذا جت بعد العشاء تقضي عن اليوم الثالث، طيب، إذا عجزت وما قدرت وصعب عليها قولي لها بعد كل صلاة تقضي. وهذا قول له حظ من النظر عند بعض العلماء لمثل هذه الحالات التي طويلة، يعني ليست هي مثل حالة اليوم واحد نسي صلاة ولا فاتت الصلاة ولا نام عن صلاة، يجب عليه أن يقضيها متى ما ذكرها. أما إذا كانت أيام سابقة وكذا ويشق عليه إن يسرد القضاء، هذا ممكن بارك الله فيك مع كل صلاة صلاة. ولا أنا أفتي دائما بأن الإنسان يأتي إلى اليوم الأول ويقضي الصلوات كلها، ثم اليوم الثاني يعني في نفس اليوم يقضي عن اليوم الثاني بهذه الطريقة. الوالدة يظهر بأنه يشق عليها ويصعب عليها، قولي لها مدة 20 يوم تقضي بعد كل صلاة صلاة والله يتقبل منها. أم خليل من عمان بارك الله فيها تقول يعني وحدة أرسلت على المجموعة بأن عندها الدورة الشهرية وتقول وش أسوي؟ تقول أنا قلت لها إن إذا الساعة الواحدة من الليل تقول أطهر تغتسلين، تقول قلت لها تغتسلين وصلين العشاء والوتر وتنوين الصيام، وإذا نزلت عليك ثاني يوم تفطرين. وتقول بأني علمتها بأن النية بالقلب، تقول ردت علي واحد وقالت لا لازم باللسان. يعني تقول الحق مع من؟ الحق معك يا أم خليل، واضح أنك متابعة للبرنامج ومستفيدة ولله الحمد. النية بالقلب مو باللسان، النية من أعمال القلوب وليست من أعمال اللسان، ولذلك التلفظ بالنية بدعة، بدعة قبيحة جدا، كأن الواحد يعرف الله عز وجل باللي يعمل ويسويه، هذا غلط. والنبي عليه الصلاة والسلام ما جهر بالنية بلسانه، ولم يجهر الصحابة بالنية، ولم يقل بهذا أحد من أهل العلم المعتبرين، ما قال بهذا أحد، أنه والله من شروط صحة النية أن الإنسان يتلفظ بها. النية محل القلب، عزم القلب على فعل الشيء. فارجعي وقولي لها بلطف ولين، قولي لها أنا سألت العلماء وسألت المشايخ، ما في دليل لا من قرآن ولا من سنة ولا من أثر عن صحابي ولا من قول من يعتد بقوله من الأئمة المتبوعين المشهورين، وما يذكر عن بعض الأئمة غلط عليه، غلطوا عليه بعض الأتباع، أتباع المذهب غلطوا على هذا الإمام، ما قال هو الجهر بالنية اللي الآن بعض الناس يعتمد هذا ويجعلها قول له، هذا غلط. فلذلك قولي لها بأن ما في دليل. بارك الله فيك. أم خليل تقول إذا كنا في الحمام مثلا نتوضأ ونسمع الأذان هل نردد؟ أم خليل بارك الله فيك، إذا كنت في الحمام تتوضئين، يعني وانت تتوضئين ثم سمعت المؤذن يجوز لك، نعم ما في بأس أنك ترددين، لأن نقول نحن بأنه يجوز التسمية عند الوضوء حتى لو داخل الحمام وكذا. أما إذا كنت وأنت تقضين الحاجة لا، فالإنسان الذي يقضي الحاجة لا يتكلم، لا يرد على من يسلم عليه ولا يرد مثل ولا يتلو القرآن ولا يتكلم، وإنما يستعجل في قضاء في القيام بعد قضاء الحاجة. أم خليل تقول أنا أقرأ في سنة المغرب وفي سنة الفجر بعد الفاتحة في الركعة الأولى بقول يا أيها الكافرون، وفي الركعة الثانية بقول هو الله أحد، هل هذا صحيح؟ نعم هذا صحيح، ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك لما الإنسان يستقبل الليل بصلاة المغرب بعد صلاة المغرب سنة المغرب البعدية الراتبة، يستفتحها بالتوحيد. سبحان الله العظيم، توحيد، توحيد الربوبية والإلهية. يقرأ الفاتحة ويقرأ سورة قل يا أيها الكافرون، هذه فيها توحيد توحيد الإلهية. ثم بعد الفاتحة في الركعة الثانية بيقول هو الله أحد، هذه توحيد الربوبية والأسماء والصفات، ويستقبل الليل بتوحيد الله أكبر. ثم في النهار، أول النهار ما هو؟ صلاة الفجر، ثم صلاة الصبح، أيضا يستقبلها بالتوحيد والإيمان. يقرأ بعد الفاتحة في الأولى بيقول يا أيها الكافرون، وفي الثانية أيضا بيقول الله أحد بعد الفاتحة. أم أحمد من عمان تقول عندي يعني مبلغ في البنك يعني أستهلك بعضه، لأنه يدخل يأتينا يعني باستمرار ويدخل علينا مبالغ أخرى، تقول هل علينا زكاة فيه؟ أم أحمد بارك الله فيك، إذا كان والله هذا المبلغ اللي يدخل يحول عليه الحول، نعم تجب فيه الزكاة إذا بلغ النصاب، بلغ النصاب وحال عليه الحول تجب فيه الزكاة. أما تقول لي لا أنا عندي راتب يدخل الشهر الأول ما يجي آخر الشهر إلا راح نصفه مثلا، ما يبلغ الحول، عفوا ما يبلغ النصاب، ما يبلغ النصاب، ما عليه زكاة. تقول يدخل عليه راتب ثاني الشهر الثاني وما يجي آخر الشهر ويعني بقي على النصاب مثلا، ما عليك زكاة، بارك الله فيك. أما اللي يجب عليك زكاة فيه هو المال الذي دخل حسابك وقد بلغ النصاب وحل عليه الحول. النصاب طبعا إذا حسبناه بالذهب الأيام هذه كأني سمعت بأن تقريبا 17,000 درهم مثلا هذا النصاب، إذا حسبناه بالفضة لا تقريبا 2000 درهم أو 1700 وشيء. فالحساب الآن في الغالب على الذهب، بارك الله فيك. أم أحمد تقول يعني لما كنا صغار فرطنا في الصلوات وكذا، تقول كيف نقضي؟ أم أحمد إذا كان ترك الصلاة بالكلية يعني إنسان بلغ ومضى عليه وقت سنة سنتين ثلاثة وما يصلي، ما في داعي يقضي، ما في داعي يقضي، وإنما يواظب على الصلوات الآن، يكثر من النوافل، يكثر من النوافل، السنة القبلية والبعدية وقيام الليل وصلاة الضحى، وكلما وجد وقت فراغ يصلي فيه في غير أوقات النهي، في غير أوقات النهي. أما إذا كله كان يصلي لكن يترك أحيانا بعض الصلوات وينساها ما يقضيها، لا يجب عليه أن يقضي، يجب عليه أن يقضي هذه الصلوات. أم رانيا من السعودية تقول أختي تصلي الشفع والوتر كل يوم متصل، وأنا أقول لها يعني مرة ومرة كذا، تقول لا أنا سائلت حد المشايخ. أم رانيا بارك الله فيك، هو ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه سرد الوتر بثلاث ركعات ونهى عن تشبيهها بالمغرب، لكن ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يواظب عليه، والحق معك أنت. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي كما تقول عائشة أربع ركعات، يعني ركعتين ركعتين، فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، كان يصلي يطيل عليه الصلاة والسلام، ثم يصلي أربع ركعات فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاث، الثلاث هذه أحيانا يسردها وأحيانا يفصل بينها ركعتين، ثم يصلي الوتر لوحده صلى الله عليه وسلم. ولذلك نصيحتك لها في محلها أنها تسوي هذه مرة وهذه مرة، بارك الله فيك. أمراني تقول عندي أنا ذهب وحاطة حافظة عندي، أحيانا ألبس وأحيانا ما ألبس. أمراني بارك الله فيك، الذهب الملبوس، الذهب الذي اشترته المرأة للتحلي والتزين في المناسبات في الأعياد لنسائها لزوجها، ما في زكاة في قول جماهير أهل العلم، في قول جماهير أهل العلم أنه ما في زكاة ولله الحمد والمن. أما إذا عدته للتجارة كنزته تقول أبغى أشوف متى يرتفع حتى أبيع، نعم يجب فيه الزكاة. أمرانية تقول أنا أصلي الوتر الشفع والوتر بعد صلاة العشاء مباشرة وأخر صلاة ركعتين إلى آخر الليل. أمرانية بارك الله فيك، ألا أدلك على ما هو أفضل؟ صلاة النبي عليه الصلاة والسلام كان يجعل الوتر آخر الليل عليه الصلاة والسلام، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا. فبارك الله فيك، يعني الأفضل والأكمل لك أنك تخلين آخر الليل ما دام أنك تعتقدين بأنك قادر على القيام، مثل ما أنت الآن تقولين أصلي ركعتين آخر الليل، لا خلي الوتر آخر الليل، اختمي نهارك وليلك بركعة الوتر، اختمي يعني تكون الوتر هي الخاتمة، الخاتمة لصلاة اليوم والليلة، بارك الله فيك. أبو ياسين من إيران يسأل عن العقيقة، يعني يريد وقتها وشروطها وشيء من هذا القبيل. أبو ياسين بارك الله فيك، أولا العقيقة هي الذبيحة التي تذبح عن المولود، شكرا لله عز وجل على ما من وأنعم وتفضل بهذا المولود، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني حكمها سنة مؤكدة، حكمها سنة مؤكدة وليست بفريضة لازمة. الأمر الثالث بالنسبة للعقيقة هي حق للمولود على والده، الوالد هو المطالب بذبح العقيقة، ولو تبرع له أحد جد الولد قال أنا بأعق عنه أو جدته أو أمه أو خالة أو عمه ما في بأس، بارك الله فيك. واضح؟ الأمر الثالث بالنسبة للذكر يذبح عنه بشاتين والأنثى بشات واحدة. المسألة الأخرى أفضل وقت لذبح العقيقة يوم السابع، فإن لم يتيسر يوم 14، فإن لم يتيسر فيوم 21، هذه الأفضلية. فإن لم يتيسر بقيت السنة إلى البلوغ على قول بعض العلماء، إذا بلغ خلاص انتهت العقيقة، انتهى وقت العقيقة. وبعض العلماء يقول لا، ليس لها وقت انتهاء وإنما تبقى. مسألة الأخرى بالنسبة لشروط العقيقة مثل شروط الأضحية، من حيث السن المعتبر، من حيث السلامة من العيوب. أما السن المعتبر إذا كانت من الإبل 5 سنوات فأكثر، من البقر 2 سنين فأكثر، من الغنم الضأن بالنسبة للجذع من الضأن ما تم له 6 أشهر، والثني من المعز 1 سنة كاملة، 1 سنة كاملة. بالنسبة للسلامة من العيوب يتجنب الإنسان العوراء البين عورها، والعرجاء البين ضلعها، والعجفاء التي لا تنقي، والكسيرة اللي يعني فيها كسر في يدها ورجلها، بارك الله فيك. العوراء والمريضة البين مرضها، والعجفاء، العجفاء التي لا تنقي التي لا مخ في ساقها، فتتنبه لهذا، بارك الله فيك. أبو ياسين يسأل عن تفسير قول الله تعالى في سورة يوسف: يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك. أخوي الفاضل، هذه رؤيا يوسف عليه الصلاة والسلام قد جعلها الله حقا، فقد رأى في المنام 11 كوكبا، جاء التعبير بعد ذلك واقعيا عمليا أنهم إخوته، ثم الشمس والقمر أبوه وأمه، فسجدوا له سجود تحية عليه الصلاة والسلام. فالرؤية تحققت في مصر، يعني في نهاية المطاف لما رفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، يعني سجود تحية. فالمقصود بارك الله فيك بأن الرؤية حق، هذه رؤية الأنبياء حق، ولذلك تحققت واقعا. أم أحمد من الشارقة بارك الله فيها تقول: عندي أولاد بنتي، أنا حاضنتهم، ينزل لهم مبلغ 4000 كل شهر. تقول: أنا ما أستعمل هذا المبلغ وإنما أصرف عليهم من حسابي. تقول: الآن وصل 50000، تقول عليهم زكاة؟ نعم، يجب عليك أن تزكي هذا المبلغ يا أخت الفاضلة، فالزكاة واجبة في مال الصبي والبالغ والعاقل والمجنون والذكر والأنثى، حتى الصبي والمجنون. لو شخص مجنون عنده مال يجب على ولي أن يخرج زكاته في قول جماهير أهل العلم، ولذلك تخرجين الزكاة. إذا يا أم أحمد إذا حبيت تحسبين حسابات دقيقة، يعني 4000 الأولى والثانية، أعتقد أنه يشق عليك، خلي كل نهاية سنة زكي الموجود، زكي الموجود، يعني 10000 هذه تخرجين زكاتها بارك الله فيك، فيكون ما حل عليه الحول يعني أخرجتي في وقته، وما لم يحل عليه الحول قدمت زكاته. وأنصحك يا أخت الفاضلة أنك تشغلين هذا المال مثل ما قال عمر وقالت عائشة، حتى لا تأكله الزكاة، يعني تحطين جزء من المبلغ ما دمت أنت قائمة عليهم، في مثلا عند شخص أمين يشغل لك في الأسهم، يشغل لك في العقار مثلا، ويأتي لك بأرباح، لا تحطين المبلغ كله، يعني هذا فقط حتى أنه لا يعني الزكاة تأكل مال هؤلاء الأطفال. أم أحمد تقول: أنا كلفت أحد من أهلي خارج الدولة بأنه يقرأ القرآن، ووعدتهم بجوائز وقلت لهم بشرط أنكم تدعون لي، يعني ما حكم فعلي؟ أم أحمد بارك الله فيك، كونك أنت أمية ما تقرأين وما تكتبين لا يعني بأنك لا تقرأين القرآن. أنت تحفظين الفاتحة ولا لا؟ ها؟ كأني أشوفك تقولين نعم أحفظ الفاتحة. الفاتحة أعظم سورة في القرآن، لو رددتيها يوميا يعني نلتي أجر كبير وثواب عظيم. تحفظين آية الكرسي؟ ها؟ أنا ما أشوفك والله ما أدري، لكن عموما إذا تحفظين أعظم آية في القرآن آية الكرسي، تحفظين قل هو الله أحد، قل هو الله أحد ثلث القرآن، قل هو الله واحد ثلث القرآن، تعدل ثلث القرآن. فانتبهي لنفسك. بعض الناس الآن يحفظ سور يقول أنا ما أحفظ شيء. لا يحفظون، أنتم تحفظون ولله الحمد، الفاتحة، قل هو الله واحد، آية الكرسي، قل يا أيها الكافرون إنا أعطيناك الكوثر، إذا جاء نصر الله والفتح، هذه كلها سور يعني ما أعتقد يقول أحد أنا ما أقدر أحفظها. هذا شيء. الشيء الآخر، إذا كنت قلتي لهم اللي يختم القرآن بعطيه جائزة من باب التشجيع لهم هم طيب تشكرين على هذا، هذا من باب يسمونه الحوافز، هذا من باب التشجيع تؤجرين. أما إذا قلتي لهم اقرأوا القرآن واللي يختم لي أنا ويدعو اللي بعطيه، لا هذا ما يصلح يا أخت الفاضل، لا ما يصلح. الآن النية مدخولة، أصبحت النية مدخولة. وأيضا قضية أن الشخص ما يقرأ القرآن للحي ولا للميت، يهب ثوابه لا للحي ولا للميت. فأنت تشجعينهم، قولي لهم أنا اللي يختم القرآن في رمضان بعطيه جائزة ها نقدية أو عينية كذا، وفعلا هناك من يختم، هذا تشجيع له تؤجرين. أما يختمون لأجلك لا. أم أحمد تقول أقرت ابني، يعني لو أقرت ابني أو بنتي مثلا وحال علي الحول على المال هل أزكي؟ الجواب نعم. فالراجح من أقوال أهل العلم أن الإنسان إذا أقرض شخص آخر مبلغ مالي وهذا المال مضمون الرجوع، يعني عند إنسان مالي معترف به غير مماطل ولا جاحد، هذا مثل كأنك حاطته أنت في حسابك البنكي المصرفي، تزكينه فتزكينه. أما إذا كان عند شخص معسر، شخص مماطل، شخص جاحد، أحد أولادك يقول أنا ما عندي شيء ما أدري يأتيني ولا ما يأتيني، لا ما تزكينه حتى تقبضين عن سنة واحدة. أبو عمير بن العين بارك الله فيه يقول الوالد كبير في السن، يقول من بدأ كورونا ما يروح المسجد، خايفين عليه، هو خايف على نفسه وكذا، يقول أشوف يحب أني أنا أصلي معه جماعة، يقول ماذا أفعل في مثل هذا الحال؟ أبو عمير بارك الله فيك وبارك الله في الوالد، ما دام الوالد كبير في السن وأيضا فيه أمراض وتخافون عليه وهو يخاف على عمره، والتوجيهات الصحية والطبية أن الكبير ينتبه على عمره خاصة أصحاب الأمراض، يصلي في البيت ومعذور ولله الحمد. بالنسبة لك أنت لا، صلي في المسجد، لكن توعد الوالد تقوله ينتظرك تصلي به، وتقول له أنت يا والدي انتظرني على الساعة الفلانية بجي أصلي فيك، وتصلي فيه، تكون لك سنة وله فريضة. وقد فعل هذا معاذ بن جبل رضي الله عنه، فلقد كان يشهد صلاة العشاء مع النبي عليه الصلاة والسلام فريضة، يصلي معه فريضة، ويعود إلى قومه فيصلي بهم إماما نافلة، وبهذا تجمع بين الحسنيين والفضيلتين والخيرين، وتكون إن شاء الله من البارين. أم أحمد من عمان تقول كيف أتبرأ أو تبرأ الذمة من حقوق الناس الذين لا أعرفهم؟ ها خلصنا مرة. طيب أم أحمد، لأن سؤالك يحتاج شوي شرح وبيان، ووقت البرنامج انتهى، إن شاء الله انتظريني غدا في أول برنامج أفصل لك في هذه المسألة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.